الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال له: هذا مضاف إلى سلطة المفسدين من الدول القوية عليهم، ولذلك بسط ظلم والفساد في النظام العالمي، وكلما ازدادت الأيام زادت المفاسد والمظالم في أقطار الأرض، ولا ترفع ذلك إلا برجوع أهل العالم في أقطار الأرض عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم، ويستعدون لقبول العدل الإلهي العالمي حتى يظهر الله تعالى وليه الأعظم. أرواحنا فداه لإقامة العدل وإزالة الجو، وإليه يؤول ما أشار إليه المحقق اللافيجي قدس سره. قال: إذا كان الإمام المعصوم موجودا وغائبا فليس علينا بيان سبب غيبته بالتفصيل. نعم، يعلم إجمالا أن السبب في غيبته ليس من جانبه لأنه معصوم، كما أشرنا بالأمس إلى أنه لا ضرورة، بل في بعض الأحيان قد لا يمكن معرفة الأسباب التفصيلية لهكذا أمور تتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى وتحقيقها للنظام الأحسن في الكون. ويمكن ترك الواجب منه لأنه معصوم، ويمكن ترك الواجب منه مع أن الظهور والقيام بأمر الإمامة وإقامة الشرائع من الواجبات، فسبب غيبة الإمام لا بد أن لا يكون من جهة الإمام نفسه، بل من طرف رعيته لعدم نصرتهم إياه. فإذا تحققت مظنة النصرة من قبل الرعية وجب ظهوره، فيشترط كأنه المنشأ في الغيبة قلة الناصر أو ضعف النصرة أو ضعف الناصرين. السيد الشهيد قد يصور هذه الفكرة ويجليها أكثر من المحقق اللاهوتي. له عبارته إن شاء الله، العبارات اللي نقراها ما بها غموض، إحنا إذا في شيء بغموض أنتم حتى لو أنتم توقفون يعني تسألون عنها، بس ما بدهم نطول في شرح ما هو مشروح وموضح. ولقد أفاد وأجاد الشهيد السيد محمد باكر السابق قدس سره حيث قال: وعلى هذا الضوء ندرس موقف الإمام المهدي عليه السلام، لنجد أن عملية التغيير التي أعد لها ترتبط من ناحية التنفيذية أي العملية، من ناحية العملية لأجل أن يتحقق هذا التغيير، ترتبط من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي أخرى بظروف موضوعية تساهم في توفير المناخ الملائم لها. هذه عملية التغيير الاجتماعي، تطوير الإنسان وإيصاله إلى حالة من السلام والعدل المنتشر بين الناس، بحيث لا تبقى مظلمة ولا يبقى إجحاف ولا تبقى حاجة، يعني تقريبا تبلغ البشرية إلى السعادة الدنيوية التي تتلهف عليها وتتردى في شقائها دون أن تحصل على شيء لحد الآن من هذه السعادة. هذا يحتاج لماذا؟ يحتاج إلى ظروف في واقع ذلك المجتمع أو تلك المجتمعات التي يراد لها أن تعيش تلك العدالة وتلك السعادة. لابد يصير تهيئ، لابد يصير استعداد. أما مجرد أنه يلقون بعض الناس يتمنون ظهور الإمام، يدعون، يكونوا صادقين مثلا في انتظارهم له، هذا قد لا يفي بالغرض. لازم يصير المجتمعات تبلغ إلى مرحلة من الاستعداد والانتظار لهذا الأمر، من أجل أنه تعجل العملية ويحل وقتها فيظهر الله سبحانه وتعالى وليه. ومن هنا كان من القبيل أن توقف وفقا لذلك، يعني وفقا للملاك المناسب الملائم لها، الظروف المحيطة بها المناسبة لها. ومن المعلوم أن المهدي عليه السلام لم يكن قد أعد نفسه لعمل اجتماعي محدود في مثلا دولة معينة أو مثلا مجموعة معينة من الناس، ولا لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء من العالم أو ذاك، يعني هدفه إنسان عام، ليس هدفه خاصا بمكان معين أو بشر معينين حتى نقدر احنا نقول قد تتهيأ الظروف او تتمهد الظروف في هذا الموقع او لا، فمن ثم فليظهر. لا، القضية ترتبط بمجمل الوضع الإنساني، لأن رسالته التي ادخر لها من قبل الله سبحانه وتعالى هي تغيير العالم تغييرا شاملا، وإخراج البشرية، كل البشرية، من ظلمات الجور إلى نور العدل. وعملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي في ممارستها مجرد وصول الرسالة من قائد الصالح المتمكن من تطبيق تلك الرسالة، وإلا لتمت شروطها في عصر النبوة بالذات. لو كانت هذه القضية التي أعد لها الإمام المهدي يكتفى بها بمجموعة من الأنصار ويمكن أن تتحقق ولو في جانب معين من الأرض، تتوسع بعد هذا بالتدريج من دون أن يكون للإنسانية جمعاء حالة استعداد لقبول هذا المصدر، لكان هذا الأمر تحقق أيام النبي صلى الله عليه وآله. لماذا لم يتحقق؟ لكان هذا الأمر تحقق أيام الأنبياء السابقين، أيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا القضية مرهونة بظروف للإنسانية كلها، مو قضية محدودة بزمن مثلا حدود الجزيرة العربية أو حدود الدولة الإسلامية مثلا، حتى على أوسع ما وصلت إليه الدولة الإسلامية، لأنه القضية مو قضية إصلاح في الدولة الإسلامية، قضية إصلاح في الأرض. وإنما تتطلب مناخا عالميا مناسبا وجوا عاما مساعدا لحقق الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية التغيير العالمي. ثم يبدأ السيد الشهيد ينبه إلى الاستعداد. أول مرة حدث في الأمر كله فوقي، حدث بشكل عام عمومي، يقول أنه لابد أن يصير استعداد. هذا الاستعداد مرة تسميه مناخ ملائم لعملية التغيير، مرة تسميه قابلية القادم إذا تريد تتحدث في المصطلح العلمي، أو ما أشبه ذلك، أو تسميه مثلا وجود الناصر وقوة الناصر وتمكن من تحقيق هذا الأمر. بالنتيجة هي الأمور كلها ترجع إلى فكرة واحدة، كل من يصوغها من بلسان ويعبر عنها من زاوية من الزوايا. مرة نفترض القضية من جهة الناصرين، وكأنه نفترض هناك معركة، وهذه المعركة لابد أن يتأهل يعني وضع المؤمنين إلى حدين بحيث يمكن أن ينتصروا في هذه المعركة. مرة لا، نفترض عملية تغيير اجتماعي، عملية التغيير الاجتماعي ما يمكن أن تتم بمجتمع راكب للتغيير، لابد أنه تصير بالمجتمع ظروف معينة تقدر التغيير فتتحدث بهذه البهجة. ومرة لا، تتحدث بملاحظة فلسفية، ماذا تقول القادم لازم يصير بي قابلية، حتى لو كان الفاعل تمام من ناحية فاعلية الفاعل تمام، لكن قابلية القابل ناقصة، كيف يتحقق هذا الأمر؟ إذا الأمر بطرفه، الأمر مو مجرد أن ينشأ من الفاعل بشكل قهري يجبر مثلا ذلك الطرف على هذا الامر، لا، القضية فيها طرف، إرادة القادم ايضا لها دخل في الامر، فلا بد هذا القادم يصير عنده ارادة واستعداد وعدم تمانعية من فعالية الفاعل. بالنتيجة لاحظوا كل التعبيرات تدور حول هذه النقطة، استخياراتها بعد ما بها هذه المشكلة بالنسبة لكل مقام المقام، بالنسبة للأفضل الذين بعد يتمكنون أن يصوغون هذه المسألة بحسب الظروف يعني المناسبة لأحاديثهم.
فمن الناحية البشرية الآن يبدأ السيد الشهيد بعد هذا يشخص القضية أكثر. يعني أول مرة بدنا نتحدث بشكل عمومي أنه لازم يصير استعداد وقابلية ويتوفر المناخ الملائم على قد تعبيره رضوان الله عليه. بعد هذا يبدأ يفصل أكثر يقول من الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة بالنفاذ عاملا أساسيا في خلق ذلك المناخ المناسب لتقبل رسالة العهد الجديد. يعني لا يوجد تبلغ البشرية إلى حد تشعر أنها لا تتمكن من تحقيق ما تصدو إليه من عدالة واستقرار. عاجز الشعور بالنفاذ، يعني كل ما عندنا او ما يمكن ان نحصله من عندياتنا من انفسنا جربنا وما حصل النتيجه المطلوبه. هذا قد يكون تعبر عنه الروايات بلسان اخر انه لا تبقى امه او طائفه او مثلا جماعه لا تحكم لا تملك، لئلا يقول احد لو ملكت العدل. إذا في الصورة صياغة أخرى مو بهذا الطريق، قضية الملك لو ملكت العدل بالتالي قد يكون مو يفهمها الإنسان بشكل واضح. اتعذب عن الشعور بالنفاذ أنه يشعر بأنه قد نفذ ما عنده، لأنه بعد ما عنده قدرة أن يحقق هدفه وغايته. فهذا الشعور بالنفاذ يجعل الإنسان يتطلع إلى مصبح وإلى يتطلع إلى السماء هي سبعة المصبح. نحو أبو طيب الشيء، وهذا الشعور بالنفاذ يتطور ويترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي تمر على الإنسان، التي يخرج منها إنسان الحضارة مثقلا بسلبيات ما بنى. يعني كل ما يجرب شيء يتخيله أنه هو الذي يحقق هدفه وغايته المنشودة يخرج من عنده بعد ذلك محملا بالمشكلات والسلبيات والآثار السيئة. لأن دائما نلاحظ حينما ندرس الآن وضع الحضارة هي أفرطت في جانب من الجوانب، لأنه كانت تمر أول الظروف قهر وقتها، بعد هذا أفرطت في جانب الحرية الشخصية أدت النتيجة إلى هذه السلبيات التي تنوع الآن الحضارة تحت ثقلها. ولكن مع الأسف المجتمعات اللي ما حصلت بها هذه الحرية فاجتنبت عن غالب تلك السلبيات ما زالت لحد الآن تنشر تلك الحرية، لأن في تمر نفس الطريق، يعني مدة تعب ولا تقدر بأولئك الذين مروا بالسلبيات والآن هم بدأوا من جديد أو بدأت ملامح البحث من جديد عن طريقة أخرى تحقق السلام والاستقرار والاطمئنان. يعني حتى حالة الأزمات النفسية والضغط النفسي اللي تمر به الحضارات من الأمور المعلومة، يعني الأمراض النفسية تنتشر أكثر ما تنتشر في تلك المجتمعات، على أنها مفروض أنها مجتمعات فيها درجة معينة من الاستفاء المالي، يعني نسبة الفقر بها قليلة جدا، وهذا عامل من أهم العوامل في استقرار الإنسان وسعادته، مضافا إلى ما تتمتع به من حرية بدرجة عالية جدا. لكن مع ذلك تجد أن الوضع النفسي حالة السعادة ما تتحقق بذات المستوى. زين احنا مرة ما ندخل بعد بهذه الحركة التاريخية، نكتفي أثر هؤلاء ثم بعد هذا من يقريبنا ما أصابهم ونضخم بتلك الحرية، ثم بعد ذلك نلتفت إلى أن هذه الطريقة في إدارة الأمور هي طريقة فاشلة. المفروض من الآن يصير نوع من البصيرة ونوع من الاتعاب بالآخرين. هذا مع الأسف لحد الآن المجتمعات الشرقية الإسلامية كمجتمعات تفر ما تستوعبها كما ينبغي، ولا تلاحظ من فرصة حركة المجتمع هي تكشف ذات الاتجاه، يعني مرتبطة بتلك العجلة وتسير بنفس الاتجاه. على كل حال بعد هذه المسائل فيها بحث كثير. ويترتب من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي يخرج منها إنسان الحضارة مثقلا بسلبيات ما بنى مدركا حاجته إلى العون متلفتا بثقته إلى الغيب أو إلى المجهول. ذاك الوقت بعد يصير يعني يحين أوان ظهوره سلام الله عليه. وعندنا حتى في بعض الروايات ورد هذا المذهب أنه لا يزال حتى يقول حتى ينادي الناس أين مثلا المهدي إلى متى مثلا يظهر أما أنا مثلا له أن يظهر تبدي في حالة مطالبة شديدة ناشئة من فعل الظلم والجور الذي تنفع به الأرض. فلا تفترضون أن الظلم والجور كأنه مانع من الظهور او كأنه المطلوب انه يتجه باتجاه ظلم الجو. شوف ايش قلت احنا عندنا اسئلة اذا تصورنا المسألة بهذه الطريقة هي الاسئلة من الانتهاء بالانتهاء ستكون ستتلاشى. بعد ما نفترض ان الظلم الجو هو الطريق لظهور الجو عجل الله فرج فنتجه باتجاه ظلم الجو لا. ولا نفترض ان البشرية اذا كانت مستعدة وتقبل ظهور الامام المهدي زين شلون نجتمع على مع ظهور الجو؟ لان مثلا الاشكالية انه نجمع نريد الناس توصل الى قد مرحلة من الايمان كانه والاستعداد لفترة الامام والتهيؤ من ظهور الامام وانتظار الامام. من جهة اخرى روايات تقول انه ظلم الجو تمثل الارض ظلم الجو شلون ظلم يجتمع؟ هو لما يهيئ لظهور الامام ومستعد معناه ما تظن الجو عاد كنتم المؤمنين لم يظلمون ولا يظلمون يصير ايضا هذا الحال. شلون تجمع بين الامرين؟ من خلال هذا التصوير اللي صورته للشهيد لا تجد القضيه اكثر يعني راح ناخذ عنها ثلاث صوره يمكن ان تكون منسجمه متناسبه في اجزائها وفي خصوصياتها اكثر من الصوره الجذريه الاخرى اللي نقراها قد تكون بالروايات من دون ان نعرف كيف نجمع بين هذه الروايات ونلائم بينها. فالخلاصه هناك ان الظهور عمليه تغيير اجتماعي انساني عام مخاط بمجتمع معين. عمليه التغيير الاجتماعي تتوقف على استعداد للتغيير مو تتوقف على تغيير مو تتوقف على صلاح ما قلنا على صلاح على استعداد للتغيير. الاستعداد للتغيير يبلغ ذروته متى؟ عندما ييأس الانسان من كل الطرقات التي تقدم له من داخله من الانسان الناس لا من الغير لا من الله سبحانه وتعالى وخلفائه وانما من افكاره ومعنوياته عندما ييأس تماما من انه يتمكن ان يسلك درب سعادته واستقراره بنفسه بشكل مستقل يعني هو لحظه يقدر يحقق هذا الامر. هذا عاده يلازم ماذا؟ يلازم امتلاء الارض من وجهه. ويمكن ان يكون للبشريه انذاك وجهه. الوجه الاول امتلاء الارض من وجهه. الوجه الثاني هو هذا الظلم والجو يقتضيه أن تبدع البشرية التغيير ولو لسان حالها بالمصلحة. تبدع تنتظر المصلحة وتترقب المصلحة وتتوقع. وهذا إن شاء الله. نعم. لا هو بعض الأحيان صار من يغرق بالظلم. هو طبعا مو انت لا تصور بس واحد يظلم وهو الظلم بمظلومين عادة اكثر من الظالمين صحيح؟ يعني الظالم يمثل الحالة الاقل والمظلوم يمثل الحالة الشائعة المنتشرة اللي هي تعبر عن يعني الحالة العامة صحيح؟ بعد من يمتلئ من يشتد الى الظلم يبدأ يتلمس من يعدل فيه يقول له لا تجي فكرة معينة تقول لك انا راح احقق لك العدالة لكنه اشرنا لهذه النقطة
فهو يسمع بشدة ويطول حتى من الأغلال اللي كانت يشعر بها ظلم. وإذا به حينما ينصر آخرين الآخرين أيضا يشكلون أغلال ولكن جديد قد يكون أقوى وأكثر من الأغلال السابقة، فتبدأ من جديد هذه الحالة. لكن مرة أشرنا إلى نقطة هنا سؤال، وهو أن نسلم أن القيام بالعدل العالمي يتوقف على قبول الناس بذلك، وقبولهم يرتبط بشعور حاجتهم أو بشعورهم بالحاجة إلى الاستمداد من غير، ولكن ذلك لا يوجه غيبته عن الناس بإمكان أن يعيش بينهم ويصبر حتى يجد الظرف الصالح لإقامة العدل الإلهي. هذا السؤال اللي أمس كان بعض الأخوة أيضا يعني في أذهانهم أو ما يظهر من هذا السؤال، أنه لماذا لا يعيش الحياة الطبيعية، يبقى كما كان الأئمة من آبائه وأجداده صلوات الله عليهم أجمعين يعيشون بين الناس وينتظرون ظهور مثلا أو زوال الموانع التي تمنعهم من إقامة الحق. المصنف يجاوب عنه يقول: والجواب أن الإمام عليه السلام إذا ظهر قبل الموعد أو إذا لم يظهر أصلا فإن اتقى عن حكومة الجاوب فهو لا يناسبه كونه هو المدخر بإقامة العادل، هذا يفترض أن يكون بوضع ما يخضع لأي، يعني هو يعني هو إنسان ثائر، يعني هو نفس طبيعة الإمام المهدي ووظيفة الإمام المهدي أنه يثور على الظلم ويستشهد، وإنما يتحقق. الإمام الحسين أيضا كان دولة ثائر ولكن استشهد، صحيح كان لشهادته أثر كبير في المصالح الإسلامية العليا. الإمام المهدي عجل الله فرجه ثائر، ولكن ثائر منفصل، ثائر مصلح، ثائر محقق لأهدافه بشكل مباشر. فهذا إذا عاش مع الناس والظروف ما مهيئة فلابد أن يكون دور الحالة التقية العادية الموجودة. هذه الحالة كأنه تأثر على وضع الإمام وعلى دور الإمام كثائر. طبعا هذا التوجيه مهما يكون توجيه ظني، يعني احنا نبقى من يعني القضية، يعني نكرر ما كررناه بالأمس أنه المسائل ممكن أن تحذر وتشخص مناشئها بشكل دقيق خصوصا في التفاصيل، خصوصا في التفاصيل، ولكن هذا توجيه، قد يكون هناك توجيه آخر، قد يكون هذا من يظهر من يكون موجود بين الناس راح يتعرض إلى احتمال القتل أكثر، باعتبار كل دولة كما أشرنا بالأمس كل دولة وكل كيان وكل عالم يخاف من هذا الإنسان، ومو بأنه سيبدأ مثلا بتوته يعلن ظهور وتوته ودعوته للإصلاح مثلا، قد يكون في هذه السنة قد يكون في السنة القادمة، فتبدأ كل القوى تتكالف على الإمام. إذا يبقى لا من دون تنميه من دون إشارة إلى هذا الزوج أصلا يغلق هذا الأمر تماما لا يخبر به، وهذا أيضا يعني في الحالة معينة هكذا أمور دائما نلاحظ مثل ظهور الأنبياء دائما يصير تبشير هذا تنميه بظهور تهيئة أجواء فبينما يبقى بظهور أنه أداء لدوره، بينما إذا يبقى غائب ويتوقع وغيبته يكون نوع من الحرج والحماية له من كيد الكائدين هذا يكون كثير أنسب، ومهما يكون حتى هذا الذي نقوله نقول كثير أنسب نبقى نقول هذا المسألة ما تصل إلى درجة اليقين، لأن المسائل التفصيلية عادة ما يدركها العقل، عادة الجزئيات الأمور ما يدركها العقل. احنا ما نقول أن العقل يدرك ضرورة المعاد، صحيح العقل يدرك ضرورة الإمامة، زين العقل يقدر يشخص تفاصيل معه، يقدر يشخص مصاريف الإمامة بشكل مجرد، ما يقدر يشخص. زين شلون العقل وحده يقدر يشخص بعض أفعال الإمام، هو نفس مصداق الإمام ليس مثل مشخص، شلون هو بشكل مستقل يقدر يشخص بعض مناشئ ودوافع بعض الأفعال اللي تصدر من الإمام، ضعف شؤون الإمام. هذا من باب أولى يكون عاجز القاصر. والجواب أن الإمام عليه السلام إن ظهر قبل الموعد فإن اتقى عن حكومة الجو فهو لا يناسبه. ليش لا يناسبه؟ لأنه ناسب، مع أنه ناسب آباء صلوات الله عليه من أمير المؤمنين، بل حتى النبي صلى الله عليه وآله في بعض الظروف إلى والد الإمام العسكري عليه السلام. فلا بد نقول ماذا؟ باعتبار دوره كسائر وكمصلح هذا الأمر ينتجم مع هذا الدور. هذا طبعا كون ما ينتجم مع هذا الدور واصل إلى مرتبة يقينية، أنا ما عندي ذات اليقين. الإمام الحسين عليه السلام السائر الشهيد هو أكثر عمر عاشر بالتقييد، أكثر عمر. أنت أحسب عمر الإمام الحسين أغلبه قد يكون 95% من عمر الإمام الحسين هو عمر تقييد، وضع تقييد، وحتى فترة ثمانية أكثر بالتقييد. وإنما هذه الأشهر الأخيرة من عمره اللي هو رفض فيها بيعة يزيد ما مرت، يعني ما مرت سنة على عدم عمله بالتقييد. ليش هو غير سنة من التقييد؟ إيه هو هذا السؤال، هذا هو يقول من يناسب أنه يحضر مع التقييد. إيه هو يقول من يناسب، أنا أقول بالنتيجة هو ما حضر مع كل الأساس ومع كل الحسرة اللي تأتصر قلوبنا، إحنا ما عطلنا، هذا شيء واقع. أما بقول في تفسير هذه الأمور تفسيرا حقيقيا للبناء على أن من شاء كذا وإلا فغيره باطل 100%، هذا من العسير جدا ان نحسن عليه. نعم في بعض الروايات تلميح الى هذا الامر او تصريح بهذا الامر، ولكن هل هو هذا السبب الكامل او لا؟ كان الامام ينبه الى نقطه من النقاط حينما يسال، لانه هذه النقطه تتلائم مع عصر ذلك الامام، مع فهم الناس، مع عقول الناس. والائمه والانبياء امروا ان يكلموا الناس على قدر عقولهم. القضيه الان دروسها اختلفت، لو كنا الان نتشرف بلقاء الامام المنتظر عجل الله فرجه قد يكون كان يوضح لنا الامر بشكل اكثر تفصيلا، اكثر وضوحا، اكثر شموليه، ينبهنا الى بعض النقاط الاخرى غير ما ذكره الامام، غير ما ذكره الائمه السابقون حينما طرحوا هذا الامر. هذا كله محتمل وارد. نعم، يعني لو كان موجود لن كان نقص. ليش ما ظهر مثلا بعد ما سقطت دولة العباسية؟ ليش ما ظهر؟ تبقى هذه التساؤلات التفصيلية تبقى. او مثل ما عن الصلاة او بعض الاخرى، ليش ما ظهر؟ ليش ما يظهر والله سبحانه وتعالى يحكمه بغيبات متقطعة في حالة شدة الخطر عليه؟ هذا الأمر اللي هو قلنا جدا غريب، يعني جدا خارق للعادة. لكن مع ذلك تبقى، أقصد تبقى التساؤلات. يعني إحنا نعلم إجمالاً، يعني إجمالاً يعني نعلم بشكل عمومي، عموماً نعلم بأنه ما كان بالإمكان أفضل مما كان، يعني شيء أفضل من هذا الذي يحدث بالنسبة للإمام وبالنسبة لتخطيط الله سبحانه وتعالى لهذه مسيرة الهداية للبشرية اللي هي أهم نقطة في تاريخ البشرية، أهم شيء في وضع البشرية هو هذا الأمر، هدايته وتوجيهه نحو العبادة من الله سبحانه وتعالى اللي هو سر الخلق. صحيح؟ فهذا الأمر نعلم بأنه قطعا يكون كأفضل ما يمكن. يبقى كيف تفسر؟ من الطبيعي جدا أنه أحلى تغيب عنا بعض الأمور. احنا من أردنا نلاحظ موسى عليه السلام، موسى عليه السلام على ما بلغ من العلم حينما الخضر عليه السلام تعبيرات عن موسى عليه السلام قد يكون يعني وقف ما يتحمل بعد هذا الأمر، لأنه الخضر بدأ يلاحظ مصالح الحقيقية. يقتل الولد لماذا؟ ولد من والدين صالحين، ابوين صالحين، يقتله يقول له ماذا ندري اذا كبر سير مثلهما كفرا. هذا واحد يتحملها الان، انت تتحملها حتى لو تعرف انه هذا الانسان اعظم ما يكون. صحيح؟ فبدا يتصرف بالمصالح الواقع، الله سبحانه وتعالى هو مالك الابد، فمن يتصرف في اوضاعهم فايضا يتصرف وفق الامور الواقعيه، وفق المصالح الواقعيه.
صحيح؟ هو فعل التشريف، ما قصد ذلك هو يعني هو مجرد او هو اللي يقدر افعال مع التتاليه الداخليه، ما له معنى، صحيح؟ هو مصدر المصالح ومصدر التكاليف الشرعيه ومصدر التصريح، فطبيعي جدا ان نقدر نحضر هذه الامور. وفي كتاب الله عبرة لنا في هذه الامور. يعني لاحظ القران دائما يؤكد على هذا الامر، انه الامور من عند الانسان، ما يقدر يقول ليه. ومن اوضح الامور اللي يؤكد على طريق قضيه الخضر عليه السلام. فصحيح احنا نهتم بتفسير بعض الامور، تعليل بعض الامور، ولكن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهدف. الجهل البسيط هو احسن من الجهل المركب، لان هو اداه الانسان اداه ضعيفه لتحصيل هذه الحقائق ومناسك هذه الامور. فمن اداه ضعيفه ومن البدايه حينما يعرف اداه ضعيفه لا يعطيها اكبر من هذا يصير فرد مرتبه او نوع واضح من انواع الغرور العلمي، ان يصير عنده غرور بما عنده من معلومات فيحاول ان يقفز بها في على بحر من المجهولات، فبيعرف راح يضرب في ذلك البحر، ما يقدر يصل بها الى الغايه والى البثه الاخرى. لا بأس إذا تفضلون واحدة من فوائدها للأمة الشرعية. هذا خطأ، هذا الغرض السلبية، لأن هذا العقل أعطاء دور كبير للعقل، هذا مضر. أنا وضحت لكم لأن هو البديل، والإنسان يريد لاحظ سلبيات شيء وإيجابيات، لاحظ بالنسبة إلى بدائله، صحيح؟ إذا ما عندنا إمام و احنا الله سبحانه وتعالى يربينا في الطريق او يضعنا في ظروف بحيث تطور بها عقولنا، هذا يكون امر ايجابي مثل ما تفضل. اما اذا سمحوا لي فالاوضاع فتشوية قد تكون به بعض الدعم. اما اذا احنا نفترض البديل للعقل، ما هو؟ هو ان الامام هو بنفسه يوصلنا الى حقائق الاشياء ويعلمنا، يعلمنا ما لم يعني ما لا يمكن ان تدركه عقولنا عادة، هذا يكون كثير أفضل. فإن صحيح هو دور العقل بالقياس إلى عدم هذا، إلى خسارة الإنسان هذا الدور للعقل، صحيح هذا أفضل، هذا التطور. لكن إحنا نريد نقيس الغيبة مقابل ماذا؟ مقابل الحضور، مو الغيبة مقابل عدم وجود الإمام. فإذا حاضر الإمام من باب الأولى أنه يبدأ حتى يربط العقول ويطور العقول ويعلم تلك العقول ويربي يعني ناس بدرجات عليا من المؤمنين عليه السلام في أيام في سنين قليلة في الكفر ربه بدرجات عالية من العارفين العقلاء بالمعنى الحقيقي للعقل. بينما الآن احنا شلون نتربى عن العقل؟ نجرب ونخطأ، نجرب مرة ثانية ونكتشف أخطاء أخرى، ونحاول ان نستفيد من عدا، وهكذا. فشنو بعد دور العقل يعني شنو؟ هذا خلينا نفهم. لا احنا ندخل الموضوع الثاني، هذا يسد صحيح، هذا ايضا يعني من الامور، هذا ما راح يحل الاشكال اللي تذكرته انت قلت راح يحل بفائده تفضح للامه، فائده تفضح للامه راح يصير دور بالعقل، يقول هذا مو فائدة، هذا ضرر، لأن العقل المبني عليه عنده امتداد الصبر، لأنه هذه الجزئيات عادة من العقل. وحتى رجوعنا للعقل، أنت لاحظ رجوعنا للعقل في أكثر الأمور التفصيلية بالأحكام الشرعية، مثلا إذا ما نعرف الحكم الشرعي، إذا ما نعلم الحكم الشرعي. أما إذا بشكل مباشر نعرف الحكم الشرعي وهو العقل الكامل التفصيل هو يوضح لنا الحقائق، وهذا يكون افضل. اذا هو حاضر توضيحها وايصال علمه للحقائق ويكون اكثر مما جاء.
لا ليش تشوفت مثل الإنسان؟ أنا وضعتكم مو شيء طبيعي. أنت من تتلقى من الأستاذ، الأستاذ شيري يريد يطور ملكتك، وهذا طبعا صحيح. يريد يطور ملكتك، يلقى أسئلة ويحاول أنت بشكل مباشر توصل بيها، ثم هو يبدي يسددك وينبهك مثلا للأخطاء، فبالحالة يكون أحسن ما هو بشكل مباشر وصلت للمعلومة، لأن الوصول للمعلومة بشكل مباشر ضعف صحيح. أما ها هنا عندما هو يترك يخطأ أخطاء مسؤولية في أوضاع في شؤونه، مو بس قضية علمية نظرية. فهنا نحن عندنا مدرسة، يا هو الأفضل طريقة التدريس تكون بيها بطريقة إثارة الأسئلة وفتح المجال بالطلبة أن يجاوبوا عنها، لا إلقاء المعلومات بشكل مباشر، مو هذا الوضع. احنا نقول العقل البشرية تحتاج ان تصل الى مصالحها، الى الامور اللي تنجيها العالم الاخرة، بل حتى في عالم الدنيا. فهذا من يدرك وحده يتخبط. واضح انه مثل ما انا ضربت مثال، مثل ما اخذ نموذج القضية بفتاوى العلماء اللي هي ترجع الى عمليات عقلية ولو ضمن الحدود الشرعية، و إذا الإمام نفسه أيهما أفضل؟ إحنا قد نسير عندنا عالم من العلماء يتوصل إلى نظرية الترتب أو نظرية الكذا الاجتماع الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، قد يكون هذا. لكن إحنا إذا من الإمام رأينا نصل للأحكام الواقعية، بينما مثلا العلماء راح يصير اختلافات، راح يصير مثلا أحكام ظاهرية كثيرا ما لا تصيب الواقع، هذا خسارة. أمور حسب النسبة بنسبتها، رحمة بالنسبة إذا ما موجود شيء منها. أهم المهم أنت لا نركز على النسبة يحسب على أسم الشرب، ركزوا على أن المقالة الآن إنما تكون بين الغيبة والحضور، مو بين الغيبة وعدم الإمام. إذا بين الغيبة والحضور، لا الحضور لا أفضل من الغيبة. وإذا كان الأمر كذلك تدعو، هل أنت مستعد أن تدعو بدون الغيبة؟ ما دام هي مصلحة. لا هذا بحث، هذا في الشيء هذا بحث إن شاء الله في مسألة الذهب. إحنا وعدنا بالقضية المصنف واحدة. بس انه احنا الان تكليفنا مسؤوليتنا في مسألة الانتظار، كيف ننتظر؟ هل انه نحاول بس نجلس في بيوتنا ونتلهف على ظهور الامام ونبكي؟ لو لا عندنا مسؤوليات نحاول انه هذا النعم اللي الله سبحانه وتعالى اوضعه عندنا، وهذا التراث الكبير الذي ورثناه من ائمتنا صلوات الله عليهم السنة، وهذا القرآن العزيز الذي ما زال محفوظا بيننا ويهدينا سواء السبيل. هذه الأمور كلها لازم أن نستفيد من أدها ونحاول أن نسد مهما أمكن من الفراغ الذي خلفته غيبة الإمام. ولكن يبقى ظهور أفضل، يبقى ظهور أحسن، فننقل الغيبة بها فائدة للدنيا بهذا المعنى. نعم الغيبة بالنسبة إلى الناس اللي يهتمون يتعاملون مع الإمام وكأنه ما موجود، لا إذا يتعاملون مع إيمانهم بالغيبة لا يكون هذا كثير أنفع للأمة. صحيح. ليش أنا بقيت من أول من البداية؟ قلت هذا من جلعة اشتباه. صحيح. أن نقيس الغيبة بالنسبة إلى عدم وجود الإمام، مو الغيبة إلى ظهور الإمام. ظهور الإمام طبعا أفضل. هذا الناقص، هذا الشيء الناقص. اما الشيء الكامل كل ما تقرب من عنده تزداد اشتلاله. ولهذا الصديق احنا دائما نوصل الصديق الحقيقي الكامل، كل ما تقرب اليه تزداد حبا منه. بينما ذاك الانسان اللي هو ظاهره احسن من باطنه، كل ما تقرب اليه تنفر من عنده.
مثل الإمام عليه السلام كل ما تقرب من عنده أنت راح تطلع على كمال أكثر، كنت تطلع على كمال أكثر، كان عندك إجمالي صار تفصيل تنشد إلى أكثر بعد القوة. هو ليش عيون تحسر؟ ليش مثلها على ظهور الإمام؟ لأنه هو بعيد عنا. وإلا إذا كان الأمر هذا أقول هذا إذا كان موجود، أقول إذا كان موجود، إذا كان موجود راح يصير حب الإمام أكثر. بعد هذا دخلنا طريق أمور كلش
كثيرة.
في بعض الأحيان علّه غلبة الإمام، وكذلك الروايات التي عن الرواية أنه قال غلبة الخوف. نعم. ما يستعبون بالقضية عميز قلنا خوف يعني الحد عميز قلنا سيكون منها ما عن الإمام ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد للغلام من غيبة. فقيل له ولم يا رسول الله؟ قال يخاف القتل. القتل لنا عادة كرامتنا من الله، هذا شعار أهل البيت يخاف القتل بأي معنى، يعني يحضر شوفوا من المطلع عن يقتل يعرف نفسه للقتل. نعم اي بس درجات مختلفة، اذا عنده انصار ودولة وكيان وكذا راح يكون درجاته درجة الحذر بعد مو في الدرجة عالية. غايته الحذر يصير من خلال انه يصير للامام مثلا في نوع من الحماية في نوع من المراعاة، ولا هو اقل وجوده بنحو القضية المهملة عادة منتظام الإنسان ويتوقع المهم أو القتل يحتمل يعني احتمالات ولو واحد من مين. ومنها مع أبي عبد الله عليه السلام أنه قال صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على الخلق أو على هذا الخلق لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. هذا في التفسير لشأمه كأنه يعطي البيعة قتل البيعة عن إكراه، يعطيه مثل الأهمية حتى لو أكره على البيعة وهدد بالقتل يعطيه أهمية البيعة حسب هذه الحالة. بعد هذا شنو؟ البيعة صحيحة في مثل هذه الحالة أو لا؟ راح يصير فرد منشأ لمعاقبته مثلا. الله أعلم. واضح شنو التساؤل؟ يعني هذه الرواية تعطي للبيعة قيمة حتى فيما لو كانت بيعة باطلة لأن هناك من إكراه من تهديد، لأنه يفترض أنه لا تكون في عنقه بيعة لأحد، هذا في المصلحة من المصالح بحيث تجعل الإمام يغيب عن الناس. هذا التركيز على جانب من الجوانب. بعد مثلا هذا راح يضطر أنه بشكل من الأشكال أن يتقي مع الظالم الجائر مع الحاكم الجائر. فهذا إذا اتقى فكأنه بعد هذا حينما يصير يعتبر فرد نوع من التمرد، يأثر مثلا على نظرة الناس إليه كأنه هو بايع ثم نكث البيعة ثم مثلا خرق العهد والميثاق الذي أعطاه على نفسه. هذا موجود بالإمام حتى لو كان البيعة والعهد والميثاق كان باطل لأنه مجموع، مع ذلك هذا موجود في ساحة الإمام. قال الشيخ الطوسي قدس سره لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من الأكل، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى. طبعا هذا الحديث يطول بنا، يعني حديث الشيخ الطوسي نأجل إن شاء الله إلى ما بعد. الحمد لله رب العالمين. الإنسان إذا ما يحذر يعتبر أجل الله تفيد، يعني ما كل يلقي يشوف نفسه ما عنده حذر من نفسه، عرف نفسه يعتبر هذا شتم من عنده، يعرف نفسه للخطر بلا نتيجة تستحق الخطر. فهذا الشتم يعتبر تفيد. يقول الواحد يجي ما يهتم، يجي يعبر الشارع ما يهتم شارع يدور، هذا الشتم حالة كل الطبيعة. أما أنه واحد يلاحظ أن السيارة ما تستخدم به، لكن هو إذا صار ضرورة أنه يقول كلمة حق في موقعها ما عنده مانع يقولها ويشتاق إلى الموت في سبيل الله، هذا شجاع هو لكن حذر. يعني في الحالة الوسطية بين الجبن وبين التحول. هذا أمر سميع حقا.